أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
ماذا حدث لما زار المسيح هيكل أورشليم وله من العمر 12 سنة؟
في عمر 12 سافر المسيح من الناصرة إلى هيكل أورشليم، وكان يوسف رأس هذه الأسرة الناصرية الصغيرة، مكلفا حسب الشريعة أن يصعد إلى أورشليم سنويا في الأعياد المهمة، على الأخص في عيد الفصح أكبر الأعياد. ولكن مريم كسائر النساء لم تكن مكلفة بذلك، ولا الصبيان قبل أن يدخلوا تحت نير الشريعة في سن 12. ولما كان المسيح في 12 من عمره، وقع عيد الفصح في اليوم 8 من نيسان. إلى هذا العيد صعد به أبواه أول مرة. نحب أن نتصور اهتمام الثلاثة بالاستعداد لهذه الزيارة الأولى، ثم نفكر في رحلتهم مع جيرانهم وأهل البلاد المحيطة. كان يمكن للقافلة المسافرة أن تختار الطريق السلطاني الذي يمر في بلاد السامريين المكروهين عند اليهود، وذلك يعرضهم للإهانة والمضايقة، لأن اليهود كانوا لا يعاملون السامريين، ولا كان السامريون يرحبون باليهود المسافرين لزيارات دينية في مدينة أورشليم. كان يمكن للقافلة أن تختار الطريق الأبعد الواقع شرق الأردن، فتضطر أن تعبر هذا النهر مرتين، وفي الحالتين كانت القافلة تبلغ مدينة أورشليم بعد 4 أو 5 أيام. ولابد أن المسيح فرح وهو يرى الهيكل الفخم الجميل والعابدين القادمين من مختلف بلاد العالم، ويسمع فرق الترتيل تعزف بالآلات الموسيقية وترنم بألحان مطربة تردد مزامير جده داود. وقد رأى خدمة صفوف الكهنة المخصصين لخدمة الله وخدمة الشعب في الأمور الدينية، وعليهم دون غيرهم تتوقف المصالح الدينية في البلاد، وكان كل فرد يطلب المصالحة مع الله ويطلب غفران خطاياه، كان مضطراً أن يقدم بواسطة هؤلاء الكهنة الذبائح المفروضة لينال الغفران. قضى يوسف والعذراء مريم والمسيح أيامهم في المدينة مع المعيدين، ومارسوا بكل تدقيق مواقيت الصلاة القانونية في الهيكل مع سائر الفرائض المتعلقة بعيد الفصح، ولا سيما التقدمات والذبائح. ونعتقد أن رغبة المسيح اتجهت بالأكثر إلى السبب الخاص الموجب لهذه الزيارة، وهو فريضة الفصح المقدسة. ولابد أنه كان عالما بأنه هو حمل الفصح الحقيقي، وأن كل تفاصيل هذه الطقوس ترمز إليه، وأن فيه تنتهي هذه السنة القديمة التي مارسها شعب الله بكل تمسك مدة 1500 سنة. فكيف لا تكون عواطفه الدينية عامرة ابتهاجا واشتياقا إلى الاشتراك لأول مرة في فروض هذا العيد العظيم؟ أما أفكار الجمهور فقد كانت بعيدة عن تصورات المسيح، فلم يدركوا أن مسيحهم الموعود به والمنتظر موجود بينهم، وربما لو عرفوا لما سمحوا له أن يرجع إلى الناصرة ليكمل مدته المعينة للاستعداد لعمله المقبل. كان الصبي يسوع ينفرد عن أبويه في النهار وهما لا يهتمان لذلك، لأنهما يعرفان صفاته ويثقان ثقة تامة فيه، فلم يلاحظا مقدار الوقت الذي صرفه في غرف التدريس الديني الملاصقة للهيكل، حيث كان أعظم علماء اليهود يعظون ويدرسون. ولابد أنه رأى الفرق الشاسع بين أفكاره وأفكارهم، وكشف سطحية ديانة هؤلاء المعلمين، فشعر بالحاجة إلى تعاليم روحية جديدة على نسق جديد، وإلى بيان العلاقة الجوهرية بين التقوى وصلاح السيرة. أخيرا انتهت أيام العيد وبدأت رحلة العودة إلى الناصرة، ولم يلاحظ أحد حتى ولا أبواه أن الصبي يسوع ليس معهم، ولا علم أحدهم أنه كان قد ذهب إلى الهيكل ليسمع المعلمين وليسألهم. ولما لم يجدوه مساء فتشوا عنه بين جميع الأقرباء والمعارف، ثم رجع أبواه إلى المدينة منزعجين، وهناك لم يجداه في كل الأماكن التي تصورا أنه يتردد عليها، إلى أن وجداه في اليوم الثالث في الهيكل جالسا بين علماء أمتهم المشهورين، وقد حاز على احترام هؤلاء العلماء وتعجبهم. كان يسأل العلماء بشغف، وكان يجيب على أسئلتهم بحكمة فائقة. فلما دخل أبواه إلى ذلك المكان المحترم لم تمتلك مريم نفسها، بل أسرعت إلى توبيخه قائلة: يا بني، لماذا فعلت بنا هكذا؟ هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. لا نلوم أما احتدت على ابنها في أحوال كهذه إلا إذا كان ابنها هو المسيح، لأن معرفتها بسموه العقلي والأخلاقي كان يجب أن يوقفها عن توبيخه، ولم يكن جوابه عليها اعتذارا عما فعل أو شرحا لترضى بأن يبقى في أورشليم، إذ رجع حالا معهما وكان خاضعا لهما، بل كان إشعارا لها أنه مع صغر سنه يقدم إرادة الله على إرادة الأهل، وأنه لا يعتبر يوسف أبا حقيقيا له، بل إن أباه هو ذلك الذي ولد هو من روحه، وأنه ينبغي أن يكون فيما لأبيه الحقيقي. لو كان المسيح مجرد بشر مولود من أب وأم بشريين لجاز تلويمه على ما فعل وعلى ما قال، لأنه لا يحق لابن الاثنتي عشرة أن يستقل عن والديه في الغربة ويسبب لهما عذابا كهذا، ولا أن يكتم عنهما خبر قصده أن ينفصل عنهما ويبقى في المدينة. فإذا اعتبرنا هذا الصبي كما صوره لنا البشيرون في أخبار طفولته أنه ليس مجرد بشر، تنحل العقدة، لأن الطبيعة الإلهية فيه توجب عليه أن يوضح لأمه وليوسف أيضا عند قولهما أبوك وأنا أن يوسف ليس أباه، وأنه ليس تحت سيطرتهما كغيره من الأولاد مع والديهم. لذلك أخبرنا الوحي بما جرى لينبه أفكارنا إلى أصل المسيح الإلهي، وأنه حقا نزل من السماء ليولد من العذراء مريم، ويؤخذ من قوله لأمه: ألستما تعلمان أن السر الجوهري المتعلق بأصله السماوي كان معلوما عنده كما كان معلوما عند أبويه.
لا مثل لك بين الآلهات يا رب، ولا مثل عملك، لا مثل لك بين الآلهات يا رب، ولا مثل عملك، لأنك عظيم عظيم أنت، وصانع عجائب عجائبا، لأنك عظيم عظيم أنت، وصانع عجائب عجائبا. أنت الله، أنت الله وحدك، لا مثل لك بين الآلهات يا رب، ولا مثل عملك، لا مثل لك يا رب.
أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل أو بالبريد العادي، وأسئلة أخرى جوهرية يمكنكم الحصول عليها عبر صفحتنا على الإنترنت. عنواننا هو www.call-off-hope.com. إليكم العنوان بالأحرف اللاتينية www.call-off-hope.com. وعنواننا البريد الإلكتروني info@call-off-hope.com. إليكم العنوان بالأحرف اللاتينية info@call-off-hope.com. البريد العادي: نداء الرجاء، Call of Hope، صندوق البريد من اليسار 100827. إذن صندوق البريد 100827، رقم المدينة 70007. أكرر، رقم المدينة 70007، شتوتغارت، ألمانيا. كما نرجو أن نلتقي مرة أخرى في برنامج أنت تسأل ونحن نجيب إن شاء الله.